بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن أسئلة من أهل السنة والجماعة بحبيش، أجاب عنها فضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الثلاثاء في 21 من شهر رجب لعام 1430 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه أسئلة يقدمها شباب أهل السنة من مديرية حبيش إلى فضيلة الشيخ العلامة الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ورعاه، راجين منه حفظه الله تعالى الإجابة على هذه الأسئلة، وهي كالتالي: السؤال الأول، فضيلة الشيخ، ما حكم ما يسمى بالتفسير الرقمي للقرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، فهذا من بلاوي العصر ومحدثاته وفتنه. التفسير المقبول عند المفسرين الذي أبانه شيخ الإسلام رحمه الله كما في مقدمة أصول التفسير ومصادر شتى، نقل ابن كثير في أول تفسيره من تلك المقدمة، ونقل ابن جرير وذكر ابن جرير في تفسيره نحو ذلك قبل هؤلاء وغيرهم. التفسير عند المفسرين يدور على أربع أحوال: ذروتها تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، وإن اجتمع أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة فنعم ما ذاك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية يأتي في تفسيرها بقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وهكذا ما كان من بابها بالقرآن. وربما ذكر في بابها أيضا: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يذكرونه وإن كان ضعيفا لكن باعتبار أنه في الباب. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، بشر المساجد المشائين إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة الذي نعم بالنور التام يوم القيامة. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذا الآن تفسير الآية المذكورة بالقرآن والسنة، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن والسنة، وهكذا بالآثار، فسر بالآثار: وسع كرسيه السماوات والأرض، يأتون إلى مثل أثر ابن عباس: الكرسي موضع قدمي الرحمن، وهكذا. فتفسير القرآن بالآثار، وتفسير القرآن باللغة العربية أيضا وبالأشعارهم أشعار العرب: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، عند قول الله: ولباس التقوى ذلك خير. يبينون على أن المقصود بلباس التقوى يعني ماذا؟ العمل الصالح، ولباس التقوى ذلك خير. وفي تفسير التقوى في أول كتاب عدة المتقين يذكرون مثل: سقط النصيف ولما تريد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. عند قول الله عز وجل كنتم قوما بورا أن البور المقصود به الهالك والمثبور أيضا الهالك بلغة العرب. ولا بأس أن تجمع في الآية كل ذلك تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبالآثار وبلغة العرب، هذا هو التفسير المقبول شرعا والذي يعني يكون جميلا مفيدا صحيحا في الجملة. ولاحظ تفسير ابن كثير ترى فيه هذا المعاني كلها، تفسير شيخه شيخ الإسلام تيمية كذلك أيضا، تفسير من حذى حذوهم أو من حذوا حذوه، تفسير ابن جرير، تفسير جل التفاسير التي تعتني بهذا المعاني. أما تفسير القرآن إما بالصور، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وتبصر في البقرة فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يأتي بصورة الكلب وهو يلهث، مذكور الآية وصورة الكلب بجانبها نعوذ بالله. أو تفسيره الرقم بالأرقام، يقول مثلا سيحصل حصل في يوم كذا وكذا انفجار في أمريكا أو صاروخ ضرب ذلك القصر، فيقول هذا دل عليه القرآن وآيته في سورة التوبة آية رقم كذا وكذا، إذ أن آياتها على عدد أدوار قصر أمريكا. أعوذ بالله، القرآن نزل بقصر أمريكا. يا إخوان ضلال بعيد، وكأن القرآن نزل من أجل القصور والدور والحوادث يعني الذي يسمونها إعجازات. فهؤلاء في الحقيقة ضلال، الذين القرآن معجز لا شك فيه، لكن ما يصنعونه من تلك الأرقام ويعد لك الآية كم جاءت أرقام ثم يقول هذه الآية توافق كذا وكذا وهذا تفسيرها حصل في هذه الحادثة، هذا ضلال. طيب فرض أنها حصلت حادثة أخرى يعني أيضا تكرر تفسيرها، ومما ذكروا أيضا أن الجمل يعتبر بالأرقام، يعني الرجل إذا رفعت الجمل رجليه ويديه إلى أعلى صار فيه في رجليه وفي يديه صار في يديه ورجليه لفظ الجلالة، والذيل هو الهاء عندهم زعموا، أي الله الأرجل تلك والذيل. وكم شغلوا المسلمين مثل هذه المهازل ويقولون اليد اليمنى فيها 18 هذا الشخص واليسرى فيها 81، فإذا هذه أرقام لأسماء الله الحسنى مرسومة في الإنسان. كل ذلك لم يفهمه السلف ولم يقل به عاقل من عقل من ماذا يعتبر قوله، فهذا القول يعتبر من الضلال. إذن أسماء الله الحسنى لو كان كذلك ما تستنجي بشمالك، يا كيف تلوثها؟ طبعا أسماء الله الحسنى وكذلك أيضا تستنجي بها وكذا من الأشياء. فنعوذ بالله من الضلال، احذروا معشر المسلمين ضلال هؤلاء التائهين الذين يقولون إنهم علماء الإعجاز، والله عجز هؤلاء العلماء، سموهم عجز عن العلم، ما هو علماء الإعجاز، هؤلاء عجز عن العلم النافع، فلما عجزوا عن العلم النافع عملوا لهم إعلاما مضخما الإعجاز العلمي، أي أنك دون هذا أنت ما أنت إلا في الطهارة وفي الصلاة والزكاة، أما هذا عالم الإعجاز العلمي. فضلوا وأضلوا، والحمد لله قد نبه أهل العلم على هذه الضلالة، نبهنا في يعني ماذا سلكنا مسلكهم حذونا حذوهم في اقتضاء في ماذا في الرد على الزنداني صبح الشارق، وهناك كتب عديدة تنبه على ذلك، ومن نبه على هذا الضلال العلامة الفوزان وعدد ينبهون أن هذا ضلال. فالله يوفقنا وإياكم ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وهذا من الفتن العصرية، هذه التفاسير التي تأتي للناس إيش تستفيد أنت الآن؟ الآن نحن نمر على تفسير ابن كثير نستفيد فقها وحديثا وأدبا وعقيدة صحيحة وعلوما جمة، والله بعض الأوقات لولا الوقت أنه يعني ماذا لنا أعمال وكذا، أننا ما نحب نطبق الكتاب، ما نحب نطبق الكتاب لما نرى فيه من اللذة ومن العلم النافع، كأنك تشرب عسلا في ذلك تلك الفوائد العلمية، وأما تلك الكتب ما فيها إلا الضياع. إيش تستفيد لما تجد مثل هذا أنها أرقام عدد لك الآيات، عدد الآيات وهذا تدل على قضية كذا، وزالت وبدلوا قضية مثلها ما انطابقت الأرقام بقية انطابقة أكثر. هؤلاء يظلون ولا يستفيد، يمكن عمره كيف يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يعرف عقيدة صحيحة، بل لا يعرف من ذلك أين الله، ما يعرف أين الله. فالله المستعان، الحذر الحذر إخواني في الله. نحن في أزمنة كثر فيه علماء الفلسفة والضياع، والذين يريدون أن يتسلطوا على المجتمع بالهياد الهذيان والعقلانيون، ولم يبق إلا من وفقه الله عز وجل من علماء الحديث والسنة مع الأدلة والتفاسير الطيبة، ولا تفسير ولله الحمد أجمل في هذه الأزمنة من تفسير ابن كثير على اختصار فيه، اعتبر مختصر، فالذين اختصروه يعني مع أنه مختصر أيضا اختصروا فيه، فينبغي دراسة الكتاب نفسه، مختصر جميل جميل جدا، أحسن التفاسير كما نص على ذلك الشوكاني والسيوطي والألباني وشيخنا رحمه الله وعدد من أهل العلم، والعلامة ابن باز رحمه الله كان يدرسه درس تفسير كثير، وهكذا يجيب على الهاتف، فإذا انتهى من الجواب على السؤال طبقه، قال اقرأ، فيقرأ القارئ، ثم إذا جاء اتصال أجاب عليه وهو يسكت، ثم يقول له اقرأ، وهكذا. نعم، فهكذا علماء السنة يعتنون بهذه الكتب النافعة المفيدة، أما هذا الضياع فنعوذ بالله منه.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بعلمكم. السؤال الثاني: ما صحة هذه العبارة الأمراء ظل الله في أرضه؟
المقصود من الظل الذي يظل به خلقه، ظل المخلوق، لا بأس بهذا العبارة من هذا المعنى، وليس معناه غير هذا. المقصود أنه أظلهم في ظلي، أي ظل أخلقه لهم، هذا هو. وكذلك ظل الله في أرضه، أي الناس يظلون تحتهم، فالناس الأمير تحته أناس يؤمن سبلهم ويقوم يقيم حدودهم ويقيم شعائرهم كالأعياد ويجب الزكوات وغير ذلك من الأمور، فيكون الناس مستظلين متنعمين تحت تلك الإمارة والولاية والخلافة. وهذه العبارة تندرج تحت أدلة كثيرة فلا محظور فيها.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال الثالث: إذا كان الحديث له إسنادين، سند مرفوع وفيه ضعف، وسند موقوف على تابعي وهو صحيح إليه، والحديث مما لا يقال من قبل الرأي، فماذا نحكم على هذا الحديث؟
الظاهر إذا كان منجبرا وجاءت آثار عن الصحابة لا بأس، أما آثار عن التابعين فهي عبارة عن آراء لهم، أقوال لهم، أخذوها ربما من ذلك الحديث يعني لم أخذ. الآثار التي يشتد بها والتي يعتضد بها الحديث آثار الصحابة التي هي يعني ماذا عايشوا الوحي، فيقال هذا الآثار بما أنهم عايشوا الوحي فإنها تنبثق عن مثل هذا الحديث، فهو يعني مدلول، فهي مدلولة دالة عليه وهو دال عليها. أما مجرد أقوال أناس من التابعين وتابعيهم كقول الزهري وسعيد المسيب وأمثال ذلك، فنعم نراهم يذكرونها، لكن هذه في الحقيقة ما تعتبر شواهد للحديث، تعتبر أقوال رجال، أقوال أئمة يعني أخذوها من إما برأي وإما من عمومة أدلة وإما من ذلك المعنى، فمثل هذا ينظر في الضعف فيه، إن كان الضعف شديدا يعني لا يقبل، وإن كان الضعف يسيرا ووجد له من الآثار آثار الصحابة الثابتة يقبل، وأما ما ذكر عن بعض التابعين فالحديث لا يزال في حيز الضعف.
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال الرابع: ما قولكم في من يقول إن ما قام به الشيخ الألباني رحمه الله من تصنيف السنن مثلا إلى صحيح وضعيف كل على حدة، أن هذا الفعل ليس بجيد؟
والله هذا قاله علماء، وسمعنا شيخنا رحمه الله كان لا يحب مثل هذا الفصل للسنن، ويحب أن تكون كلها يعني سنة الترمذي تبقى كما هي مع بيان صحيحها من ضعيفها, وسنة ابن ماجه وإسماده والنسائي وأبي داود أمثال هذه كلها. وهذا رأي سديد في الحقيقة. وذاك اجتهاد العلامة الألباني لعله يعني بذلك أن يتميز الصحيح فيغترف منه الإنسان على حدة, ويتميز الضعيف فيحذره الإنسان على حدة. لكن يا أخي الترمذي يحشد في الباب من الشواهد المتابعات ما لا يستطاع فصله بسهولة, فربما كان الضعف يعني ماذا منجبرا وغير ذلك. على كل إنما فعل مشهور في جمع الصحيح صحيح أبي داود وضعيفه في جزء واحد على ما هو عليه, والترمذي وابن ماجه والنسائي, وردها إلى نصابها, ووضع أحكام الشيخ الألباني رحمه الله التي كانت في أجزاء مستقلة عليها. فالحقيقة أنه نعم فعل في ذلك. وإن كان عمل الشيخ الذي قد مضى, الذي يحب أن يبقيه على حدة ويشتريه يأخذه, والذي يحب أن يأخذ هذه المجلدات بما فيها الصحيح والضعيف يأخذ هذا. والحمد لله سمعنا أنهم انتقدوا عليه بعض المشايخ الأردن لماذا أهدر جهود الشيخ الألباني رحمه الله هذا الفعل, والذي يظهر أنه ما أساء. نعم ما أساء في هذا, إن كان له إساءات أخرى الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: إذا أدرك المسوق الإمام قبل أن يركع فكبر للإحرام وبدأ بقراءة الفاتحة, فركع الإمام قبل أن يتم المسبوق قراءة الفاتحة ولم يتمكن من إكمالها لسرعة الإمام في الصلاة, فماذا يصنع المسبوق وهل تحسب له ركعة؟
يقرأ الفاتحة ويدرك إن أمكنه ذلك يكون قد أدرك الركعة. وإن تابع الإمام مباشرة بغير أن يشرع في القراءة والإمام راكع فهذا هو الصواب, ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, إنما جعل الإمام ليؤتم به, لا تجده على شيء إلا كنت عليه أي من الصلاة, كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. فنعم إذا شرع في القراءة وكان يمكنه أن يتمها ولا يخالف الإمام فعل وأدركه. وإما أما أن يكون الإمام في ركن وأنت في ركن آخر فهذا غلط, فاقطع قراءتك وتابعه وارجع إلى الركعة فيعني ماذا فأعدها, لا صلي لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب.
أفادكم الله شيخنا ونفع بعلمكم. السؤال السادس: هل يلزم في الصلاة على الراحلة الضم ورفع اليدين في التكبير وغيرها من الإشارات في الصلاة؟
ليس عندنا ما يخصص الصلاة على الراحلة من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة, إنما أشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيمانا لشمالنا في الصلاة, فما دام مصليا يضعها على يديه راكبا أو ماشيا أو قائما أو واقفا في السيارة أو في الطيارة أو في أي صلاة يصليها لا بد من ذلك لعدم المخصص. والإشارة ثابتة, نعم صلي قائما إن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب, أي يقوم بما يستطيعه من الركوع والسجود بدون أن يشق على نفسه وبدون أن يضع رأسه على الرحل.
بارك الله فيكم. السؤال السابع: هل يغسل لعاب كلب الصيد سبعا إذا أصاب لعابه لحم الصيد أو دمه؟
أما إذا أصاب اللحم فمعناه أنه صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه, ما أمسك عليه فكل, وإن أمسك لنفسه فلا تأكل. يقول كلب الصيد له خبرة, إذا أمسك لصاحبه ولمن أرسله لا يهشم ولا يقطع, فلهذا يكون أمسك لصاحبه فيأكل صاحبه. أما إذا أمسك لنفسه فهشم أو وضع نابيه أو أسنانه بين اللحم فهذا يريده لنفسه, ومثل هذا الأولى أن يترك.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن: رجل طلق زوجته ثم راجعها في العدة ولم يخبرها بذلك ولم يخبر أهلها, فجاء شخص آخر فعقد بها, فما حكم هذا العقد ولمن تكون الزوجة؟
إن راجعها في العدة كما ذكر وفي الطلقة الرجعية ثم لم يعلم أولياؤها ولم تعلم فظنت أن عدتها انتهت وتزوجت وهي في الحقيقة لا تزال زوجة للأولى, الواجب عليها أن يعلمهم, فإن العقد الثاني باطل, عقد باطل. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم, أي من محرمات المحصنات أي المزوجات. نعم فما دام الأمر كذلك زواجها بالثاني باطل وترجع إلى زوجها الأول إلا إن لم تريده خالعته وأعادت مهره إليه أو ما رضي بالفراق عليه وتزوجت.
بارك الله في علمكم ونفع بكم. السؤال التاسع: هل يصح العقد في نكاح الشبهة بجميع صوره؟
يصح. الأولاد يصيرون أولاد شبهة، يصيرون شرعيين. أما العقد، عقد الشبهة قد يكون باطلا. فمثلا امرأة عقدت بنفسها على قول الحنفية، امرأة رشيدة زوجت نفسها، الحنفية يرون أن الرشيدة العاقلة التي يمكن تزوج نفسها، وهكذا زوجها ولي أدنى ولي أعلى مع ولي أدنى، كأن يكون زوجها أخوها مع وجود أبيها بغير إذن أبيها، كل هذا لا يصح، وهو نكاح شبهة والأولاد شرعيون، لكن العقد باطل، العقد باطل، والولي الأصل هو الذي له الولاية قبل الأول، لدليل فإن اشتجروا في القاضي ولي من لا ولي له.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال العاشر: ما هو زواج المسيار وما حكمه؟
زواج المسيار معناها أن امرأة لا تريد إلا العشرة ولا تريد النفقة والكفاية والسكن، وربما أيضا تكون مفوضة في المهر من أجل أن يعلمها شيئا من الدين أو من أجل تمسكه، فيتزوجها على ذلك، هذا زواج جائز. وقد بقيت أم المؤمنين سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد البقاء معه دون عشرته، إذ أن عشرته كانت ثبيطة، فجعلت ليلتها من لعائشة رضي الله عنها. فمثل هذه، مثل زواج المسيار، يكون عن طيبة نفس، امرأة لا تريد إلا العشرة ولا وهي مستغنية عن النفقة، ونفسها طيبة أن تبقى معها على ذلك الحال، يصير مسيارا جائزا. وهو خلاف زواج التيسير الذي يسميه الغربيون فرند بلغتهم زواج التيسير، فإن زواج التيسير محرم محدث، يعتبر ضلالا، ضياعا للأولاد، ضياعا لل يعني ماذا فيه مخالفات من حيث العقد، مخالف ماذا من حيث الأولياء، ومن حيث كذلك أيضا أمور شتى بيناها في شريط مستقل. الحقيقة تأثير هذا وليس بتيسير الذي فعلوه.
أثابكم الله ونفع بعلمكم. السؤال الحادي عشر: رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو خرجت من البيت ما ترجعي، وزعم أنه أراد بذلك تهديدها فقط، فهل تعد تلك طلقة؟
شيخ الإسلام يرى أنها ليس بطلقة، والله حسيبه.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني عشر: هل صح أن عبيد الله بن جحش تنصر في الحبشة ومات على النصرانية؟
هذا هو المعلوم المتواتر في كتب التواريخ، بل إن ابن كثير لعنه في البداية والنهاية. وأما ما يعارض ذلك فليس ثم ما يعارض ذلك في قوته، ما يعارض ذلك في قوته من حيث أنه ما تنصر. هذا هو المعلوم أنه تنصر ومات على الكفر ولما ذهب الحبشة. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث عشر: هل يتمثل الشيطان بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء؟
الظاهر لا، إن الشيطان لا يتمثل به، وذلك أنه إذا تمثل به حصل الضرر بالناس، لأن ما يأتي به النبي شرعا وكذلك سائر الأنبياء، فلو تمثل بهم لكان فيه الغرر على الناس، فالله عز وجل نزه الأنبياء أن يتمثل بهم الشيطان، ليس هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع عشر: امرأة اعتمرت ونسيت أن تأخذ من شعرها ولم تذكر إلا في بلادها، فماذا يلزمها؟
إن استطاعت العود لتتم عمرتها فعلت، وإن لم تستطع حلت عمرتها ولم تعتبرها عمرة صحيحة وليست بصحيحة، وعليها العمرة إن تيسر لها من عام آخر.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس عشر: قرأنا فتوى لبعض أهل العلم أن الأشاعرة من أهل السنة، فما مدى صحة هذا القول؟
الأشاعرة في باب العقيدة ضلال لا شك أنهم ضلال، خالفوا في ذلك أهل السنة، ولم يثبتوا من الصفات إلا بعض الصفات نحو السبع، جمعها بعضهم في قول حي مريد قادر علام له السمع والبصر والكلام، وعلى أن الكلام تعرفون خبطهم وخلطهم فيها أنه كلام الثاني، فما أثبتوه حقا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أعرضوا عن كتاب الله كما يقول شيخ الإسلام نعم بن تيمية رحمه الله، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلوا على قول الأخطل. فمثل هذا يقال عنه صالح وفيه خير يعني من هذا الجانب؟ أبدا، يعتبر ضالا في هذا الجانب. وإذا استدل يقول قال الأخطل. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال 16: بعض الشباب يجالسون أهل البدع والأهواء، فهل نحكم عليهم بالبدعة؟
ما يحكم عليهم بالبدعة، ويحكم عليهم بأنهم إلا إذا علمت من بدعتهم أو أنهم في طريق البدعة. بمجرد أنه جلس مع مبتدع ما يحكم عليه بالبدعة، ولكن إن علمت منه البدعة كما حصلت من صاحبه حكم عليه بها، وإن لم يعلم منهم وما زال يقول أنا أجالسهم للنصح أنا إلى آخره، قال أنت في طريقك إلى البدعة، لأن هذه المجالسة سبيل إلى أن يتأثر به فيضل معه. أدلة ذلك كثيرة متكررة. نعم، لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالسة ممرضة مثل جلي الصلاة يسكو أحمل المسكن الفقير.
بارك الله فيكم. السؤال 17: هل كل من قام بالانتخابات والترويج لها من الأحزاب يحكم عليهم بأنهم خوارج؟
يحكم عليهم بأنهم منحرفون، وأنهم في هذا الفعل الذي قاموا به هذا الطريق من أنهم يريدون إزاحة حاكم مسلم ليس عندهم على كفره من الله برهان، هذا خروج. فهم في هذا الفعل متشبهون بالخوارج وسائرون في سير الخوارج، وإن لم يرضوا بهذا اللقب. فالانتخابيون في باب تضمنت انتخاباتهم خروجا، تضمنت انتخاباتهم خروجا. نعم، وإذا قلت له إيش تريد بهذه الانتخابات، ماذا تريد أنت؟ قال أريد بعد الحاكم وأنا بدله. إيش يريد الحكام؟ إيش يريد الخوارج من قتالهم لعلي وقتالهم للصحابة؟ يريدون أن يبعدوهم، وأنهم ليسوا أهل الحكم، وأنهم يريدون حكام من أنفسهم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم وبعلمكم. السؤال 18 والأخير: متى يكون التقليد ممدوحا ومتى يكون مذموما؟
أنا ما أعرف تقليد ممدوحا، ما أعرف إلا التقليد المذموم. التقليد مذموم، ولكن هو في حق العام أهون من حق العالم. أما عالم وقد أجمعوا أن المقلد ليس بعالم، لكن عالم بمعنى أنه له قدرة على معرفة الحديث وعلى معرفة استنباط الأحكام ثم يقلد، فهذا في حقه أشد. هذا هو الصواب، أنه من العام أهون. وأما في حق العام، في حق الذي له قدرة، عجبت من يعرف إسناد صحته يقول برأي سفيان، يعمد إلى رأي سفيان، فإنه لا يجوز له، أشد. والعام يجب أن يتحرى ذلك. أما أن يقال في حق العام محمود وفي حق العالم غير محمود، فهذا القول فيه نظر.